بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. نعم، إذا أقيمت الصلاة فإن المأموم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون أو ألا يكون في صلاة، المأموم لا يكون في صلاة إذا أقيمت الصلاة والمأموم غير مشتغل بصلاة فإنه لا تنعقد نافلته. لو أحرم بنافلة بعد أن أقيمت الصلاة التي يريد أن يصليها مع الإمام لا تنعقد نافلته، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، لا صلاة إلا المكتوبة، خرجاه في الصحيحين، وهذا يشمل كل صلاة، كل نافلة. فإذا أقيمت الفريضة فإنه لا صلاة إلا المكتوبة. الحنفية يستثنون ركعتي الفجر، قالوا إذا كان سيتمكن من إدراك الإمام في التشهد الأخير فإنه يصلي ركعتي الفجر، وإن كان لن يتمكن من إدراك الإمام في التشهد الأخير فإنه لا يصليهما. المالكية قالوا إن كان في المسجد لا صلاة إلا المكتوبة، وإن كان خارج المسجد فإن كان ستفوته ركعة لا صلاة إلا المكتوبة، وإن كان سيتمكن من إدراك الصلاة كاملة فإن له أن يركع ركعتي الفجر. الصواب في هذا، صواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله مذهب أحمد والشافعي، أنه لا صلاة إلا المكتوبة سواء كان في المسجد أو كان خارج المسجد. وما جاء في سنن البيهقي من استثناء ركعتي الفجر فهو غير ثابت، ضعيف، لا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر، فهذا غير ثابت. قال: طيب، الحالة الثانية أن تقام الصلاة والمأموم في صلاة نافلة، يعني قد شرع في صلاة نافلة، فالمؤلف رحمه الله يقول يتمها خفيفة، وهذا شامل، يعني كلامه شامل ما إذا كان في أول الصلاة أو في آخرها. فالحالة الثانية إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة يقول لك يتمها خفيفة. الرأي الثاني رأي المالكية، وهو إن صلى ركعة أتمها خفيفة وإن لم يصلي ركعة قطعها، وهذا القول هو الصواب، ويدل له حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا نقول إذا أقيمت الصلاة فإن كان في نافلة وصلى من هذه النافلة ركعة أضاف إليها ركعة أخرى خفيفة، وإن لم يصلي ركعة فإنه يقطعها ويدخل مع الإمام. قال رحمه الله: ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد، والأولى فرضه. نعم، وهذا مذهب أحمد والشافعي، إذا صلى ثم بعد ذلك أقيمت الجماعة، ولنفرض أنه صلى في مسجد ثم أتى مثل هذا المسجد لحضور درس ثم أقيمت الجماعة فإنه يسن له أن يعيد. ويدل لذلك ما تقدم من حديث يزيد ابن الأسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. وأيضا حيث بذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. وهذا هو الصواب، خلافا للإمام مالك رحمه الله فإنه لا يرى شرعية إعادة الجماعة. قال: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة. نعم، الإمام يتحمل عن المأموم القراءة. وعلى هذا المأموم لا يجب عليه أن يقرأ مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وهذا مذهب أحمد ومالك. في صلاة الظهر لو جئت ووقفت في الصف ولم تقرأ يقولون الإمام يتحمل عنك. كذلك أيضا في صلاة المغرب الجهرية لو جئت ووقفت في الصف وأحرمت مع الإمام فإن الإمام يتحمل عنك. يعني مذهب مالك وأحمد لا تجب القراءة على المأموم مطلقا، يتحملها عنه الإمام. نعم، يتحملها عنه الإمام. واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا لا يثبت. وفي صحيح مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. نعم، وصححها الإمام مسلم، لكن أنكرها أبو حاتم، قال أبو حاتم هذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا هذه غير محفوظة. ونعم، واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعا موسى وهارون عليه السلام أمن على دعاء موسى، ومع ذلك نسب الله عز وجل الدعاء إلى موسى وهارون. فكذلك المأموم يؤمن، وتكون قراءة الإمام تكون قراءة للمأموم. وهذا ما ذهب إليه كما تقدم المالكية والحنابلة. ومع ذلك هم يقولون يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام، يستحب. أيضا هو قول الحنفية، إلا أن الحنفية أشد من هذا، هم يقولون يكره للمأموم أن يقرأ. نعم، يكره للمأموم أن يقرأ. يقابل ذلك الشافعي رحمه الله، الشافعي يرى وجوب القراءة، يعني القراءة لا يتحملها الإمام عن المأموم مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كانت فريضة أو نافلة، يجب قراءة الفاتحة. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. خرجه في الصحيحين حديث أبي هريرة في مسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج الشيء الناقص. وأيضا نعم، أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الركعات التي يجهر بها، أما الركعات التي يسر بها فإن المأموم يجب عليه أن يقرأ. وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذكر شيخ الإسلام من التفصيل به تجتمع أدلة المسألة. وهذه المسألة أفردت بمؤلفات مستقلة، يعني البنوري من علماء الحنفية له كتاب اسمه القراءة خلف الإمام، والبخاري رحمه الله له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، والبيهقي أيضا له جزء القراءة خلف الإمام. المهم يظهر والله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الركعات التي يجهر بها الإمام. أما الركعات التي يسر بها الإمام فإن المأموم يجب عليه أن يقرأ. وسائر الأدلة التي يستدل بها العلماء رحمهم الله تعالى الجواب عنها سهل، ما يبقى إلا حديث عبادة، حيث عبادة صريح في المسألة، يعني مما يستدل به الشافعية. وآثار الصحابة مختلفة، أثار هناك أثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة. حديث عبادة بن الصامت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرى، لما صلى الفجر ثقلت عليه القراءة، نعم ثقلت عليه القراءة، قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. هذا جاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة. الشيخ الألباني رحمه الله يقول بأن الحديث هذا منسوب، يعني صحح الحديث لكنه يقول بأنه منسوب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جاب عن الحديث يقول: هذا لا يصح مرفوعا، إنما الذي حصل له ذلك هو عبادة بن الصامت وليس النبي عليه الصلاة والسلام، عبادة هو الذي قال هذا الكلام. وكأن عبادة رضي الله تعالى عنه أخذ هذا من الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: نعم. قال: وسجود السهو، هذا الثاني مما يتحمل الإمام عن المأموم، يتحمل عنه سجود السهو. وعلى هذا لو أن المأموم سهى في صلاته، نسي تسبيحة الركوع أو تسبيحة السجود، أو قام في محل القعود أو قعد في محل القيام، يتحمل عنه الإمام، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون المأموم غير مسبوق. إذا كان المأموم غير مسبوق فإذا سهى في صلاته، زاد أو نقص أو ترك واجبا، نقص واجبا أو شك إلى آخره، نقول بأن الإمام يتحمل عن المأموم سوء السهو، لكن بشرط أن يكون غير مسبوق، أدرك الصلاة من أولها. أما إن كان مسبوقا، إذا كان المأموم مسبوق، فإن الإمام لا يتحمل عنه سجود السهو، فيجب عليه أن يسجد سواء سهى في من فرد به عن الإمام أو سهى فيما أدرك فيه الإمام. قال: وسجود التلاوة، هذا الثالث مما يتحمله الإمام عن المأموم سجود التلاوة. وعلى هذا لو أن المأموم قرأ آية سجدة في الصلاة في الظهر مثلا، قرأ سورة الانشقاق أو قرأ سورة النجم أو غير ذلك من السجدات، لا يشرع له أن يسجد، يتحمل عنه الإمام. قال: ودعاء القنوت، يعني يكفي قنوت الإمام، قنوت الإمام كاف، والمأموم يؤمن على دعاء الإمام. نعم. قال: طيب أيضا قال: والسترة، يعني سترة، سترة الإمام سترة للمأموم، بمعنى أن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة، لا يتخذ له سترة، يعني سترة الإمام سترة للمأموم. ويتفرع على هذا أولا أن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة، ثانيا أن المرور بين يدي المأموم جائز ولا بأس به، ثالثا أن المرور بين يدي المأموم جائز حتى لو مرت امرأة ونحو ذلك مما يقطع الصلاة، هذا لا بأس به. ثالثا أن المرور بين يدي الإمام، يعني مرور ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام، هذا مبطل لصلاة الإمام وصلاة المأموم. وعلى هذا لو أن الإمام اتخذ سترة ثم جاءت امرأة ومرت، فإن هذا المرور يبطل صلاة الإمام وكذلك أيضا يبطل صلاة المأموم. قال لك: والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. نعم، في رباعية صلاة العشاء إذا سبق بركعة، المأموم سبق بركعة، سيدخل مع الإمام في الركعة الثانية، الإمام سيجلس التشهد الأول، هذا هو بالنسبة للإمام، لكن بالنسبة للمأموم ليس هو التشهد الأول، لأن التشهد الأول محله بعد الركعة الثانية، وسيقوم الإمام وسيأتي بركعتين ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم الإمام ثم يقوم المأموم ويأتي بركعة. هنا ما جلس، هنا المأموم لم يجلس للتشهد بعد الركعة الثانية، لأن محل التشهد الأول إنما هو بعد الركعة الثانية، قال لك المؤلف يتحمله عنه الإمام. نعم. ثم قال رحمه الله: وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله: يسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية. أما السرية، صلاة السرية، فهذا ظاهر أنه يستحب له أن يستفتح وأن يستعيذ وأن يبسمل وأن يقرأ، لكن في الصلاة السرية لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يسمع قراءة إمامه، فإذا كان يسمع قراءة إمامه فإنه لا يشفع له ذلك، يعني أتى والإمام يقرأ فنقول لا يشفع له، بل المشروع أن ينصت وأن يستمع. الحالة الثانية، أن لا يسمع قراءة الإمام، أو أن الإمام سكت في أول الصلاة أو في أثناء القراءة، فيقول لك المؤلف يستحب له أن يستفتح، فإذا سكت للاستفتاح يستحب له أن يستفتح، إذا سكت لغير ذلك فإنه يستحب له أن يقرأ. طيب، وما هي سكتات الإمام؟ قال: وهي قبل الفاتحة. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث سكتات للإمام: الأولى قبل الفاتحة، يعني قبل أن يشرع، يعني ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وهذه السكتة دل لها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الحديث بالصحيحين. وهذه السكتة مشروعة عند جماهير العلماء خلافا للإمام مالك، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى شرعية دعاء الاستفتاح، لا يرى شرعية دعاء الاستفتاح، لكن الصواب في ذلك لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله. السكتة الثانية قال لك: وبعدها، يعني بعد قراءة الفاتحة، نعم بعد قراءة الفاتحة، وهذا مذهب أحمد والشافعي، يعني بعد قراءة الفاتحة يستحب للإمام أن يسكت، واستدلوا على هذا بحيث سمرة، نعم حيث سمرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد الصواب لا تتابعين أبو حنيف ومال أن هذه السكتة غير مشروعة، أن هذا السكتة غير مشروعة، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يسكت سكتة لطيفة لكي يتردد إليه نفسه ولكي يتأمل فيما يقرأ إليه، أما تقول سكتة مقصودة يتعرض لله عز وجل بها فهذا ليس عليها دليل. السكتة الثانية بعد القراءة كلها وقبل الركوع أيضا المؤلف رحمه الله يرى شبهة هذه السكتة، وهذا هو مذهب الشافعي، ودليلهم على هذا ما تقدم من حديث سواء الحديث ما تقدم من قطع هذا الحديث لا يثبت، يعني هذا الحديث لا يثبت، ولهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنها لا تشبه، يعني وهذا هو الصواب. وعلى هذا يثبت أن يعني يكون المشروع من السكتات ماذا؟
قبل الفاتحة.
نعم قبل الفاتحة. ما بين تكبيرات الإحرام وقراءة الفاتحة. أما السكتتان الباقيتان فإنهما لا تشرعان. لكن كما تقدم ابن القيم رحمه الله تعالى قال لو سكت سكت لطيف لكي يتردد إليه نفسه ونحو ذلك. ولكي يرسل بين الفرق يعني ان القراءه المفروضه والقراءه المستحبه ولكي ينظر في قراءته كذلك ايضا يرسل بين القراءه والركوع سكتر في الاهل لا باس. قال فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيره الاحرام لم تنعقد الصلاه والاولى للمأموم ان يشرع في أعمال الصلاة بالإمام فإن وافقه فيها أو في السلام كله وإن سبق أو حرم بأدب. هذا الكلام أشار به المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحوال المأموم مع الإمام. أحوال المأموم مع الإمام، المأموم مع الإمام له أربع حالات، أو نقول أحوال المأموم مع الإمام أربعة أحوال. الحالة الأولى المسافرة، الحالة الثانية التخلف، الحالة الثالثة المتابعة، الحالة الرابعة المرض. المأموم له مع إمامه هذه الأحوال الأربعة، ف أي هذه الأحوال يكون مشروعا وأيها يكون غير مشروع إلى آخره. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحال الأولى، يعني الحال الأولى وهي الموافقة، يعني الحال الأولى الموافقة. الموافقة موافقة الإمام تنقسم إلى أقسام، يعني تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يوافق الإمام لتكبيرة الإحرام، اسم الأول أن يوافق الإمام لتكبيرة الإحرام، يعني يكبر مع الإمام تماما. فهذا قد كان المؤلف رحمه الله لا تنعقد الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبر، فإذا كبر مع الإمام قال لا تنعقد الصلاة. هذه الحالة أو القسم الأول من أقسام الموافقة. القسم الثاني، نعم القسم الثاني أن يوافقه في السلام، يعني يسلم مع الإمام. فهذا قال في المؤلف رحمه الله تعالى يكره، صلاته صحيحة لكنه يكره. الصحيح المتابعة كما سألتينا أن يكون سلامه بعد سلامه. الحالة الثالثة أن يوافقه في بقية الأركان، فهذا لا بأس به. مثلا الإمام ركع وقال سبحان ربي العظيم في نفس الوقت المأموم قال سبحان ربي العظيم فورا، أو سجد قال الإمام سبحان ربي الأعلى في نفس الوقت قال المأموم سبحان ربي الأعلى، هذا لا بأس. القسم الرابع من أقسام الموافقة أن يوافقه في بقية الأركان، هي إذا كبر فكبر، إذا ركع فركع، إذا سجد فاسجد، إلى آخره. خاصة الإمام لها أربعة أسماء: تكبيرة الإحرام، موافقة تكبيرة الإحرام، الموافقة في السلام، الموافقة في بيت الأركان، الموافقة في أي شيء في بقية الأركان، في بقية الأركان. ثم بعد ذلك شرح المؤلف رحمه الله في القسم الثاني وهو المسافر، قال: فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يأتي ليأتي به مع إمامه، فإن كان عالما عمدا بطلت الصلاة، لا صلاة للناس وجهه. المسابقة هذه تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول القسم الأول أن يسلم المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام، بمعنى أن يكبر قبل تكبيرة الإمام للإحرام، فهذا صلاته لا تنعقد، لا تنعقد نافلة، صلاته تكون نافلة، تنعقد نافلة. القسم الثاني أن يسبق الإمام في السلام، يسلم قبل إمامه، فإن كان متعمدا سلم قبل إمامه متعمدا بلا عذر بطلت الصلاة، وإن كان معذورا أو ناسيا أو جاهلا فإن صلاته لا تقدر عليه، لا بد أن يأتي به بعد ذلك. الحالة الثانية إذا كان معذورا لولي النفاق أمر الله صلاته صحيحة، فعندنا إن سبقه بتكبيرة الإحرام صلاته انعقدت بعده، نعم، إن سبقه بالسلام يكبر قبل الخمس، وإن كان متعمدا فصلاته بطلت عليه، وإن كان جاهلا وناسيا أيضا صلاته صحيحة، لكن يأتي به بعد ذلك. القسم الثالث أن يسبق الإمام إلى الركوع، عندنا سبق إلى الركوع وسبق بالركوع، سبق إلى الركوع يركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، هذا سبق إلى الركوع، نعم سبق إلى الركوع، فإذا سبق إلى الركوع فإن صلاته لا تقبل عليه، على صلاة يقول بأنه إذا سبق إلى الركوع صلاته لا تقبل عليه حتى ولو كان متعمدا، لكن يجب عليه أن يعمل وأن يأتي بالركوع بعد الإمام.
القسم الثالث سبق إلى ماذا؟ إلى الركن. مش معنى سبق إلى الركن؟ يعني يسبق الإمام، يركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، صلاته صحيحة حتى ولو كان متعمدا، لكن يجب عليه أن يرجع وأن يأتي بذلك بعد الإمام، فإن لم يفعل متعمدا ما رجع، متعمد عالم بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا صلاته صحيحة. القسم الرابع سبق بالركن، نعم سبق بالركن. الأول سبق إلى الركن، والثاني سبق بالركن. ما معناه؟ معنى ذلك يركع ويرفع قبل الإمام، يسجد ويرفع قبل الإمام، هنا سبق بالركن، نعم سبق بالركن. وقد يسبق بركنين أيضا، قد يسبق بركنين، يركع ويرفع ويسجد قبل الإمام. هنا ما الحكم؟ هنا القسم الثالث ذكرنا سبق إلى الركن، هنا سبق بالركن، ركع ورفع، سجد ورفع، وقد يكون السبق أيضا بركنين. هذا القسم المشهور من المذهب، نحن سنذكر تحرير المذهب فقط ثم بذلك نذكر الرأي الآخر. السبق بالركن يفصلون، يقولون يفرق بينما إذا كان الركن ركوعا أو كان غير ركوع. يقولون إذا كان ركوعا وفعل ذلك متعمدا بطلت صلاته، إذا كان ركوعا يعني ركع ورفع قبل الإمام، إذا كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة إلا إن جاء به بعد الإمام. ها؟ إذا كان سبق بركن الركوع ركع ورفع قبل الإمام، إن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة. يعني إنسان جاهل أو ناسي سهى وركع ورفع قبل الإمام، يقولون بطلت الركعة إلا إن عاد وجاء به بعد الإمام فإن ركعته لا تبطل عليه. هذا إذا سبق بماذا؟ ها؟ بركن الركوع. طيب سبق بركن غير الركوع، سجد ورفع قبل الإمام، يقول هذا حكمه حكم السبق إلى الركن، حكم القسم ماذا؟ القسم أي الأقسام؟ الثالث. والسبق إلى الركن ما هو حكمه؟ قالوا إن فعل ذلك متعمدا لم تبطل عليه صلاته، وإن كان إن فعل ذلك متعمدا ما بطلت صلاته، لكن يجب عليه أن يأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل ذلك متعمدا بطلت، وإن كان جاهل الناس لا شيء عليه. فإذا سبق بركن غير الركوع حكمه حكم السبق للركن. إن سبق بركنين ليس فيهما الركوع حكم ذلك حكم السبق بركن الركوع. نعم. فنعيد الأقسام. نعم. القسم الأول سبق بأي شيء؟ بتكبيرة الإحرام، صلاة تنعقد نافلة. سبق بالتسليم، إن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان معذورا فهذا صلاته صحيحة، جاهلا أو ناسيا أيضا صلاته صحيحة، لكن يأتي به بعد الإمام. القسم الثالث سبق إلى الركن، سبق إلى الركوع، سبق إلى السجود، لكنه لم يسبق بالركن، يعني لم يفعل ركنا كاملا، وإنما سبق إلى الركوع، السجود إلى الركوع إلى آخره، فهذا صلاته صحيحة حتى ولو كان متعمدا، لكن يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل ذلك متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. القسم الرابع سبق بركن الركوع، إن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة إلا إن رجع وأتى به بعد الإمام. القسم الخامس سبق بركن غير الركوع، فهذا حكمه حكم السبق إلى الركن. القسم السادس سبق بركنين ليس فيهما الركوع، حكمه حكم السبق بركن ماذا؟ بركن الركوع. وهذا لذكر المؤلف رحمه الله تفصيل المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا يعني كثير من الفقهاء في الجملة، يعني في الجملة يوافقون الحنابلة في بعض هذه التفاصيل. الرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله أن السبق بكل صوره مبطل للصلاة إذا كان متعمدا، سواء سبق إلى الركن أو سبق بالركن، وسواء كان الركن ركوعا أو كان غير ركوع أو سبق بركنين، أن مسابقة الإمام إذا كان متعمدا فإن صلاته تبطل عليه. وهذا القول هو الصواب، هو اللي رجحه كثير من المحققين اليوم أو فيما تقدم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار، أو يحول رأسه رأس حمار، مما يدل على أن مسابقة الإمام محرمة. فإذا فعل ذلك متعمدا، ركع قبل الإمام، رفع قبل الإمام ركع ورفع قبل الإمام إلى قره، إذا كان هذا متعمدا فإن صلاته تبطل عليه، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة لأنه معذور، لكن يأتي به بعد الإمام إذا علم أو أنه ذكر فإنه يأتي به بعد الإمام. وهذا القول، نعم هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. طيب، بقينا في الحالة الثالثة، نعم نأخذ الحالة الثالثة قبل الصلاة، وهي المتابعة. المتابعة هي السنة، لأن قلنا بأن أحوال المأموم مع الإمام أربع حالات: مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة. المتابعة هو أن يأتي المأموم بالركن بعد أن يشرع فيه الإمام، يعني تنتظر حتى يشرع الإمام بالركن ثم تأتي به. ولهذا حديث أبي هريرة وأنس وعائشة: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا. فإذا ركع الإمام اشرع الآن في الركوع، إذا سجد الإمام اشرع الآن في السجود. في حديث البراء بن عازب في البخاري قال: كنا أو نكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. في حديث عمرو بن حريث في مسلم قال: حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. قال: حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، في حديث البراء، في حديث عمرو بن حريث: حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. الله أعلم.